الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن العبادة وبقيت في موضوعها بقية، لكن قبل ذلك أحب أن أؤكد على أمر يتعلق بما حصل من التركيز على تفسير الرب وبيان حسن اختيار الإمام رحمه الله تعالى فيما عرف به الرب تبارك وتعالى، فإن المقصود كان هو بيان أسباب اختيار الشيخ رحمه الله تعالى لتعريف الرب بما عرفه به، وتأكيد أنه أخذ معنى الرب من استعمال القرآن ومن جهة اللغة، وإلا فإن في استعمال الرب معاني أخرى، وفي التفريق بين الرب والإله معاني أخرى، لعله أن يأتي يعني الكلام عليها في وقت آخر. فقد يستعمل الرب في القرآن ويراد به الإله أيضا، كقول الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ فقد يستعمل الرب ويراد به الإله، وذلك أنه إذا أفرد فقد يراد به الإله، كما أن الإله إذا أفرد فإنه يدخل فيه ضمنا الرب، كما قال الله جل وعلا: أإله مع الله؟ ولكني ركزت واستطردت من أجل أن أبين إحكام تعريف الشيخ وبيانه ورسوخه في العلم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا على العبادة، فبينا أصل العبادة في اللغة، وأنها مأخوذة من التذلل والذل. ثم بينا أن العبودية تقسم إلى أقسام، فتقسم إلى عبودية عامة وخاصة من حيث متعلقها، وأن العبودية العامة يراد بها أن كل شيء مسخر لله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يخرج عن ملك الله عز وجل وخلقه تبارك وتعالى. فهذه العبودية العامة لا يتعلق بها أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، بل إن كل شيء مسخر لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالله جل وعلا قد أسلم له كل شيء بهذا المعنى، أي أنهم داخلين تحت ربوبيته وسلطانه وملكه تبارك وتعالى. وربوبية الله عز وجل لها عمومان: عموم من جهة الخلق فيقال عموم ربوبيته وخلقه، وعموم من جهة تعلق خلقه وربوبيته بالحكمة وإحسانه على عباده. فكل شيء متعلق بهذه الربوبية، فالله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ربكم ورب آبائكم الأولين. فكل شيء وكل مخلوق داخل تحت عبودية الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، ولكن المعنى الذي يختص بالرب تبارك وتعالى من جهة وجوب الإيمان به حتى يكون المؤمن به مسلما ومؤمنا هو الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى والإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. فهذه هي التي تتعلق أو يتعلق بها العبودية الثانية أو القسم الثاني من العبودية، وهي العبودية الخاصة، وهي عبودية عباد الله عز وجل الرب تبارك وتعالى في الاستقامة على أمره ونهيه وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيح الدجال، ومن المعلوم أنه قد أوتي من الأشياء والقدر ما يكون فتنة للناس وشبهة، حتى أنه يقول للسماء امطري فتمطر، ويؤتي بالرجل فيقتله ويحييه، وغير ذلك من الأمور التي هي في الأصل مما يختص بفعل الرب تبارك وتعالى، ولكن حكمة الله جل وعلا وامتحانه اقتضى أن يعطى المسيح مثل هذه الأفعال والقدرة عليها. ولذلك لما كان هناك نوع شبهة واشتباه في فعل المسيح احتيج إلى فرقان وبيان يتبين معه جزما لمن لا يتبين له من قبل أو ممن يكون عنده نوع من الشبهة، فجعلت في صفة المسيح الدجال أنه أعور. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا فيه إثبات فارق كبير، والفرقان كبير أصلا، ولكن نوع من الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسيح أعور وأن الله جل وعلا ليس بأعور، فدل ذلك على أن لله تبارك وتعالى عينين كريمتين تبارك وتعالى كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأن هذه من صفات الرب تبارك وتعالى التي يعلمها المؤمنون من جهة خبر السماء، فلا سبيل إلى العلم بها بالنظر، كما أنه لا سبيل للعلم بها أصلا بالفطر. وهذا الخبر من الله عز وجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم يبلغه أن يؤمن به في صفة الرب تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن معرفة الله جل وعلا تتوقف على ما يأتي من أوصافه في الأخبار التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا يمكن الاستقلال عن الوحي في معرفة الرب تبارك وتعالى. وإن كان هناك دليل آخر أيضا يعلم من جهة المسيح الدجال أنه ليس برب، وذلك أن الناس يرونه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر وخبره حق أنه لا أحد يرى الله جل وعلا قبل يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. فيوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم عين ناظرة فيه إلى الله جل وعلا. فكون الدجال يرى فهذا دليل واضح على أنه ليس برب، لأنه لا أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الجنة. فالمقصود أن رؤية الله عز وجل أيضا خبر يتوقف على ورود النقل به والوحي به. وبهذا يعلم أن ربوبية الله تبارك وتعالى للمخلوقات وعبودية المخلوقات له من جهة التسخير، فهذا لا يغني في الإيمان شيئا، بل العبودية الثانية والتي ذكرناها وهي العبودية الخاصة، وهي التي يختار المكلف فيها أن يكون عبدا لله فيعبده ويتقرب إليه ويخلص الدين له تبارك وتعالى، فهذه هي التي يترتب عليها المدح ويترتب عليها الثواب والعقاب. فالإقرار بالربوبية الأولى أو بالعبودية الأولى لا يغني شيئا،
حتى يكون من المكلف الإقرار بأن الله جل وعلا هو المألوه وهو الإله الحق الذي يعبد محبة وإنابة وخشية، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة. فهذه العبادة تقسيمها إلى عامة وخاصة من جهة تعلقها بالربوبية والألوهية. وهناك قسم آخر للعبادة ذكرناه، فقلنا إن العبادة تطلق ويراد بها التعبد، وتطلق ويراد بها ما يتعبد به. فالتعبد هو فعل العابد، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذه هي العبادة، وهي التقرب إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. وقلنا إن الحب يبعث على الطلب، وإن التعظيم يبعث على الهرب، لأن التعظيم يقتضي الخشية والخوف، والخوف يدفع العبد إلى أن يهرب وأن يفر من عذاب الله تبارك وتعالى. والفرار إلى الله والفرار من الله جل وعلا يكون باللجئ إليه والتقرب إليه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. وكذلك فمما يتعلق بالعبادة ونتكلم عليه اليوم، ونحن قلنا أن المتعبد به أو القسم الثاني وهو ما يتعبد به إلى الله عز وجل، فهذا تكلمنا عليه، وقلنا أن ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو ما يتعبد به، فهذا عرف بتعاريف أشهرها وأجمعها أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف اشتهر ذكره والتعريف به. وتستطيع أن تعرف العبادة أيضا بتعريف آخر أيسر في الألفاظ وهو جامع في المعنى، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعبد به إلى الله عز وجل، وما يتقرب به إلى الله عز وجل. وما يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى لا بد في العبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، لا بد فيها من شرطين، إذا تخلف أحدهما لم تكن هذه العبادة مؤتية لثمارها وما يرجوه العبد من ورائها. وهذان الشرطان هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرطي العبادة حتى تكون متقبلة عند الله جل وعلا ومقبولة أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون مبنية على اتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة التي المشهورة التي جمعت هذين الشرطين قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فوصف العمل بالصلاح، وذلك شرط فيه، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي يرسله الله جل وعلا من أجل أن يعلم الناس وأن يسترشد الناس بقوله وفعله وإقراره على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فلا بد إذن من أن يكون العمل صالحا، أن يكون موافقا لشرعة الله تبارك وتعالى التي شرعها لعباده. وكذلك لا بد أن لا يشرك فيه مع الله عز وجل، بمعنى أن يكون خالصا، ومعنى كونه خالصا أن يقصد المكلف به وجه الله عز وجل. وأيضا من الأدلة التي جمعت الشرطين قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن يسلم وجهه لله يعني هذا الإخلاص، أن يخلص لله تبارك وتعالى، وهو محسن الإحسان أن يأتي بهذا الذي تقرب به إلى الله عز وجل موافقا لشرعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل أيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا أيضا دليل جمع بين الشرطين معا. وأما الأدلة التي نصت على أحد الشرطين بمفردهما، هذا الشرط بمفرده وذاك الشرط بمفرده، فهذا كثير. فمن الأدلة التي اشترطت الإخلاص كل الآيات التي جاءت فيها الأمر بالإخلاص لله عز وجل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل الآيات والنصوص التي يؤمر فيها المكلف بأن يخلص لله جل وعلا فهذه دالة على اشتراط الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأما الأدلة التي جاءت مفردة دالة على اشتراط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا كثيرة. فمنها قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنصت هذه الآية على أن الدين عند الله عز وجل هو الإسلام، والإسلام يتضمن الشريعة، الإسلام يتضمن الشريعة وهي الشرعة والمنهاج. فيجب إذن أن يتبع المكلف ما جاء في شريعة الإسلام فيما يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل. وما يدل أيضا على المتابعة قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه، اتبعوا هذا الصراط المستقيم. فدل على وجوب اتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنهى الله جل وعلا عن اتباع سبيل غير السبيل الذي هو الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود كما جاء في بعض الألفاظ. فالعمل الذي يتقرب فيه إلى الله جل وعلا لا بد وأن يكون، إذا كان عبادة محضة لا بد من أن يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين. فلا بد أن يكون هذا العمل مبني على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو فعل فعلا أو عمل عملا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه عمل عملا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعمل به على الهيئة والوصف والطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله هذا يكون مردودا عليه لا يقبل. لتخلف شرط من شروط قبول العمل الصالح فيه وهو كونه غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا بد في العبادة من هذين الشرطين، لا بد من السؤال بلما ولا بد من السؤال بكيف. لما؟ هذا سؤال عن الباعث على الفعل والغاية والمقصد من ورائه، فلا بد من أن يكون المقصد من وراء كل فعل أو قول يتقرب فيه إلى الله جل وعلا، لا بد وأن يكون المقصد هو الله عز وجل وحده تبارك وتعالى. والأمر الثاني كيف، أي كيف أعمل هذا العمل. فلا بد إذن من العلم المفصل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله حتى يأتس المسلم ويكون على بصيرة في ائتسائه وفي اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن فلا بد في العبادة من هذه الأمور. فتحصل لنا تعريف العبادة في اللغة وانقسامها من جهة العموم والخصوص بحسب متعلقها من الربوبية والألوهية، ودخول الداخل في العبودية من جهة الربوبية، أعني كونه عبدا لله كاعتراف إبليس بربوبية الله أو اعتراف أهل النار على ما قدمنا، فإن هذا لا يعني في الدين شيئا ولا يغني صاحبه عند الله جل وعلا شيئا. ثم تبين لنا تعريف العبادة من جهة أصلها وحقيقتها في التعبد لله جل وعلا بكمال المحبة مع كمال الخضوع والذل لله عز وجل والتعظيم له. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا جمع ما تفرق في كلامنا من جهة أن مبنى العبادة على التذلل حبا لله عز وجل وحبا فيه تبارك وتعالى مع تعظيمه جل وعلا، وكذلك فإن الأمر مداره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا على الهوى ولا على النفس ولا على الشيطان. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى ذكر جوامع العبادة وهي أسماء الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه الثلاث مجتمعات كما في حديث جبريل، وسيأتي أطلق عليها أنها الدين. ثم ذكر أنواعا من العبادة، فذكر الدعاء والخوف والرجاء، وابتدأ أجمل أولا ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، ثم بعد ذلك يذكر كل نوع من هذه الأنواع من العبادات ويفرد لها دليلا. فذكر الدعاء ثم قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله، أي هذه العبادات، إذا صرف شيئا منها يتقرب به إلى غير الله جل وعلا، فهنا نقض إيمانه بالله تبارك وتعالى، وإن كان مقرا بربوبية الله عز وجل، وإن كان مقرا بأن الله عز وجل هو الخالق تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فهو مشرك كافر. وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله تعالى، أن المشرك بإطلاق هذا اللفظ إذا أطلق مشرك أيضا بمعنى كافر بإطلاق، وإن كان لكل منهما خصوص في اعتبارات أخرى، لكن التحقيق أن المشرك بإطلاق هو الكافر بإطلاق، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لكن المشرك تستعمل عادة فيما يراعى فيه أصل مادتها في اللغة من جهة الشركة، فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهذا يطلق عليه الشرك في الغالب، وهو كفر، وهو كفر. والكفر الأكبر بأنواعه أيضا هو شرك، يصح أن تطلق عليه أنه شرك، لأن الله جل وعلا قد أطلق عليه أيضا ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهنا أنواع الكفر الأكبر تدخل في الشرك أو لا تدخل؟ تدخل، فهي ليست مما يغفره الله تبارك وتعالى. فإذا هذه لفتة علمية دقيقة من الشيخ، فقال: فهو مشرك، وهذا دال على أنه كافر، كفر أكبر، لكنه قال كافر تأكيدا حتى يبين أن كلا اللفظتين دال على معنى واحد وهو المروق من الإسلام.
نعم. وذكر الدعاء ثم قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء معروف في معناه من جهة اللغة، وأنه يقتضي الطلب، وهو في الشرع يطلق ويراد به أحد معنيين. الدعاء إذا أطلق يراد به أحد معنيين، يقسم أهل العلم إلى قسمين بحسب ما نطقت ودلت عليه النصوص. المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، ويطلق عليه أيضا دعاء الثناء، الثناء والعبادة. فهذا الدعاء يقصد به قيام المكلف بما أوجب الله عز وجل عليه من عبادة الله تبارك وتعالى وفعل المأمور واجتناب المحظور والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فهذا يعتبر دعاء. ومعنى كونه دعاء أي أن هذا العابد لله تبارك وتعالى والمثني عليه والمسبح بحمده والمتقرب إليه هو بلسان حاله داع إلى الله عز وجل، داع الله تبارك وتعالى أن يثيبه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله الجنة وغير ذلك، فهو يدعو بعمله. فإذا عمل عملا صالحا فهو ماذا يريد من وراء عمله الصالح؟ يريد ما يريد من الله جل وعلا من معافاته، من هدايته، من مغفرته إلى غير ذلك. فهو داع لله عز وجل لكن بلسان الحال وليس بلسان المقال. وبهذا يتبين إذن القسم الثاني وهو دعاء المسألة. دعاء المسألة أن يبدر المكلف إلى حاجته فيسألها الله تبارك وتعالى فيقول: يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. فهذا دعاء صريح بلسان المسألة، فهذا دعاء مسألة. وأما الأول وهو عبادة الله عز وجل وذكره والتقرب إليه فهذا دعاء عبادة. إذن فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة والثناء هو القيام بما افترض الله عز وجل على العبيد. دعاء المسألة أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى مما يشاء بشروط الدعاء المباح. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذا دعا الداعي غير الله جل وعلا لا برهان له به، فإنه لا برهان لأحد في دعاء غير الله عز وجل، فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد ووعيد أن الله جل وعلا سيحاسبه حسابا شديدا ويعذبه
على عبادته غيره سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا إنه لا يفلح الكافرون، فدل ذلك على أن دعاء غير الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني لبها وجوهرها وأصلها وعليها مدارها. ولذلك ابتدأ المصنف كما يبتدئ المصنفون عادة بذكر أنواع العبادة، يذكرون الدعاء، لأن العبادات البدنية وغيرها أصولها المعروفة التي هي أركان الإسلام، التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يعقب هذه ذكر الله عز وجل، فهذه في شريعة كل نبي. وكذلك الدعاء، فالدعاء يعقب هذه الأركان في الذكر، لأن المكلف المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه، وبهذا الدعاء، والله جل وعلا يحب من يدعوه، وبدعاء الله تبارك وتعالى يتحقق للمكلف تحقيق عبادة الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم. فالدعاء مخ العبادة، كما جاء في الحديث الآن اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، إذن فالدعاء عبادة بنص القرآن، فهؤلاء الذين يستكبرون فلا يعبدون الله جل وعلا ولا يدعونه، قال الله جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أنه من لا يعبد الله جل وعلا فإنه يكون من أهل النار، من لا يعبد الله عز وجل يكون من أهل النار، فدل على أن عبادة الله عز وجل تكون أن الواجب هو عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا جميعا بالعلم بالله والعمل له، العلم بالله تبارك وتعالى والعمل له، فالعلم بالله يقتضي العمل له تبارك وتعالى، فمن تعرف إلى الله جل وعلا بالربوبية فقط كما تقدم، أو اعترف أو عبد الله عز وجل لكنه عبد معه غيره، أو اعترف بالربوبية دون أن يعبده تبارك وتعالى، فإنه لا يكون بذلك مسلما حتى يعلم الله عز وجل، أي أن يؤمن بالله تبارك وتعالى إقرارا بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته تبارك وتعالى، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أن يعبد الله عز وجل، أي أن يعمل له تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول شيء اعلم، فلا بد إذن من الاعتقاد والإقرار والإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وبما وصف به نفسه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي العمل، استغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه الآية مما يصح حملها على المعنيين اللذين ذكرنا، أي دعاء العبادة ودعاء المسألة، هذه الآية يصح أن تحملها على المعنيين. وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، هنا دعاء عبادة ودعاء ثناء على الله عز وجل، هنا دعاء عبادة، قال ربكم ادعوني، إذا عبدوا الله جل وعلا يستجيب لهم فيعطيهم ما راغبوا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادة دعاء العبادة، سيدخلون جهنم داخرين، فمن لا يعبد الله جل وعلا لا يكون مسلما، لا بد أن المسلم يقر بعبادة الله تبارك وتعالى. ويصح أن تحمل على المعنى الثاني وهو دعاء المسألة، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني مما أنتم بحاجة إلي أستجب لكم أعطيكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن مسألتي ودعائي، فدل على أن الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، وذلك أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، والخوف من العبادات لله تبارك وتعالى، فالشيخ ذكر الخوف من العبادة لله عز وجل. طبعا الخوف قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأتى بالدليل على أنه يجب على المكلف وعلى المسلم أن يخاف الله عز وجل، يجب على المسلم أن يخاف الله تبارك وتعالى، ونهى الله عز وجل على أن يخاف غيره، فلا تخافوهم لكن خافوني إن كنتم مؤمنين. ومن المعلوم أن الخوف من جهة معناه فهو من الأمور التي يشعر بها، فمعناه معلوم، لأن الأمور التي يشعر بها الإنسان فهو يعلمها بنفسه، يعلم معنى الخوف، لكن هذا اللفظ يعرفه بما بهذا الحال وهذا الشعور الذي ينتابه عند طروء ما يزعجه. وقد يعرفه بعض أهل العلم بأنه ذعر، وأنه انفعال، خشية أن يلحق الإنسان ضرر أو أمر مؤلم أو أمر مهلك، فهذا الشعور هو الخوف، هذا الشعور هو الخوف. فهذا الخوف له أقسام من ناحية الشرع: قسم جائز ولا تثريب ولا لوم على الإنسان إذا خاف هذا الخوف، وهو أن يخاف الإنسان من شيء يؤذيه ويضره أو يلحق به أذى، كالخوف من الحياة والعقارب والسباع، فهذا خوف جائز، يسميه أهل العلم خوف طبعي، يعني طبيعي، فهذا الخوف ليس فيه شيء، فالإنسان يخاف، وليس عيب في أن الإنسان يخاف، كما وصف الله جل وعلا بعض أنبيائه بذلك، كما وصف موسى صلى الله عليه وسلم: فخرج منها خائفا يترقب، وقال موسى صلى الله عليه وسلم: قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى عن فرعون. فهذا الخوف عادي، ما فيه شيء، إذا وجد سببه ليس فيه شيء. كذلك من الخوف الذي في أصله عادي ومباح ويختلف الناس فيه يعني قلة وكثرة، هو الخوف من المخلوقين، إذا كان هذا المخلوق يتهدد هذا الإنسان بخطر أو بشر، فكون الإنسان يقع منه هذا الخوف هذا أمر أيضا ليس فيه شيء. لكن الذي فيه شيء من جهة حكم الشرع هو أن يخاف المخلوق فيترك ما هو واجب عليه ممن عقدت أسباب وجوبه، شيء واجب على الإنسان، مثلا يجب عليك صلاة الجماعة، يجب عليك أن تصلي في الجماعة، وفي طريقك إلى المسجد يوجد بيت يحبسون كلبا مفترسا، فإذا كان هذا الكلب مطلقا وتخشى منه الضرر وأن يلحقك بأذى، فلا تثريب عليك أن تمتنع عن الذهاب إلى المسجد خشية من أن يهاجمك هذا الكلب، وتسلك في إنكار هذا المنكر واتخاذ هذا الكلب في بيوت المسلمين أو في منعه من أذية الناس المسلك المشروع بالرجوع إلى الطرق المشروعة. لكن إذا كان هذا الكلب محبوسا مقيدا موصدا الباب من دونه وأنت تراه كذلك، لكنك تخاف وأنت تراه مغلق وتعلم من هذا الشخص صاحب البيت أنه لا يؤذي الناس وأنه يتخذ الحيطة التامة، فتمر بهذا الكلب وتجده مقيد أو محبوس، ثم يمنعك ذلك من الخروج إلى الجماعة، فهنا تكون قد خفت خوفا حملك على حرام، فهذا الخوف لا يجوز أن يبلغ بك مبلغ أن تترك هذا الواجب، فهذا أمر لا يجوز شرعا. إذن فالخوف من المخلوقات سواء كانت إنسا أو جنا، إذا كانت بأسباب فهذا خوف لا شيء فيه، لكن إذا كان هذا الخوف يبعث أو يدفع على ترك ما أوجب الله عز وجل فهنا يكون هذا الخوف حرام ولا يجوز، يكون خوفا حراما. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من مثل هذا الخوف أن يحمل الناس على ترك ما أوجب الله عز وجل، وأكثر ما يتجلى هذا المعنى في حال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، في حال الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإن الناس كثيرا ما يخشون الناس فيمنعهم من القيام بالجهاد الواجب أو المستحب. ولذلك هذه الآية قالت التي ترجم بها المصنف رحمه الله قال فلا تخافوهم وخافوني، ومثلها قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان، نفس الآية أولها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف الطبيعي هذه أحكامه. طيب، هناك نوع من الخوف يتعلق بالسر، بمعنى أن كل من يأله شيئا يتعبد له ويعتقد فيه صفات الربوبية أو أنه إلهه، فهو حين يتخذه إلها فإنه يعقد في نفسه أن هذا الإله الذي يألهه من الممكن أن يلحق به أذى أو أن يصيبه بنفع أو أن يزيغ قلبه أو أن يسلبه بصره أو غير ذلك. فهذا النوع من الاعتقاد لا يصح أن يعتقد أنه في قدرة أحد كائنا من كان إلا الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده القلوب تبارك وتعالى. فهذا الخوف لاعتقاد خاصية سرية تكون من غير تعلق بأسباب مباشرة، فهذا الاعتقاد هذا الخوف الذي في السر وفي الباطن لا يجوز أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فهذا الخوف عبادة محضة وهو مبني على الاعتقاد بالرب جل وعلا. فمن خاف هذا النوع من الخوف لإله غير الله مقبور أو غيره فإنه يكون ذلك فيه كفر أكبر وشرك بالله جل وعلا. فهذا الخوف إذن ليس له ارتباط بأسباب ملموسة أو واضحة أو جلية أو ظاهرة، لا، هذا شيء من غير أسباب، بشيء سري، فهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، فهذا يجب أن يكون من الله وحده. كذلك هناك نوع من الخوف هو عبادة لله عز وجل أيضا، عبادة لله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم أن يخاف هذا الخوف، وهذا الخوف هو أن يخاف من وعيد الله تبارك وتعالى، أن يخاف من وعيد الله جل وعلا، يعني أن يخاف مما خوف الله عز وجل به عباده، مما أعده لمن عصاه من العذاب، فهذا خوف الله عز وجل به عباده، كما قال الله عز وجل مثلا: لهم من فوقهم بلل من النار ومن تحتهم بلل. قال الله جل وعلا: ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده. فمن الذي يخوف؟ الله عز وجل هو الذي يخوف عباده. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فهذا الخوف أمر الله عز وجل به، وأعد الله عز وجل الأنكال والجحيم والسعير وما في جهنم مما أخبر به مفصلا من الزقوم ومن الدركات ومن الشقاء ومن غير ذلك من أنواع العذاب، عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمور من النار وعذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن غير ذلك أمور يجب على المسلم أن يخاف منها على نفسه، والخوف منها محمود وهو واجب شرعا. فتحصل لنا إذن أن من الخوف خوف عادي طبيعي لا لوم على المكلف فيه، وأن هذا النوع لا يتجه اللوم شرعا عليه إلا إذا أفضى لترك ما أوجب الله، وأن هناك نوع لا يصح إلا من الله جل وعلا، وهو خوف السر، وهو الخوف الذي يكون في اعتقاد الخائف ممن يخافه قدرة سرية لا تكون بحسب الوسائط والأسباب. فهذا الخوف لا يجوز إلا أن يكون من الله جل وعلا. وخوف آخر خوف الله عز وجل به عباد، الذي هو عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا خوف من الله عز وجل، لأنك حين تخاف عذاب الله فأنت تخاف الله عز وجل، وحين تخاف الله فأنت تخاف عذابه تبارك وتعالى. ولذلك يحمل أهل العلم قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يحملونه على المعنيين. لماذا؟ لأنه يصح أن يحمل على المعنيين. فخوف مقام الله عز وجل أي خوف الله لقياه تبارك وتعالى، وخوف مقام الله عز وجل أي خوف الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه تبارك وتعالى. إذن فالخوف منه عادي، منه شيء لا بد منه في جبلة الناس ويتفاوت الناس فيه بأسباب، ومنه عبادة لله تبارك وتعالى وقربة إليه سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله عز وجل. وهذا الخوف هو من العبادات التي يحتاج إليها المسلم والموفق، من يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الخوف منه. ولذلك يخص الله جل وعلا كما سيأتي عباده الطائعين بخشيته تبارك وتعالى، لأن هذا الخوف منه فوائد كثيرة للمسلم، فهو بمثل ما يحجزه عن حرمات الله ويمنعه من تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فهو في الوقت ذاته يدفع إلى المضي قدما على السير على الطريق والجهاد والاستقامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالذي يخاف الله عز وجل يبعثه ذلك على أن يسارع وأن يتقي وأن يحذر. فهذا فيه فائدة عظيمة للمسلم.
أخذ الرجاء هنا نكتفي 49 بس نكتفي إن شاء الله 49، لأن إذا دخلنا بالرجاء قد نحتاج 16 إلى 17 دقيقة.
بعد عادة بعد الخمسين يبدأ الثقل زيادة يعني. هنا هذا يتعلق بمسألة تتعلق بكيف السبيل إلى القيام بثلاث الأصول من عبادات القلوب، وهي المحبة والرجاء والخوف. فمن المعلوم أن من يخاف الله جل وعلا من جهة الشرع، أي أنه يخاف من الله جل وعلا بما يتلوه من القرآن، وبما يعلمه، وبما يصدقه من خبر السماء، فإن هذا الخوف لا يكون وحده، وإنما يعاضده ويؤازره في آية الذكر الحكيم الأمور المذكرة بكمال الله جل وعلا وجماله وجلاله وأسمائه وصفاته. فهذه وهذه تزيد حب الله عز وجل، وهذه تجعله يخاف، كما أن المثاني التي جاء فيها القرآن ويذكر فيها الوعد والوعيد، فإذا كان الوعيد يخلع القلوب ويبعث على الخوف، فإن هذه القلوب إذا كانت تبني أمر ديانتها وإيمانها وتقواها لله عز وجل على الإقبال على التنزيل واتباعه دون أخذ بعض وترك بعض، فإنما يخلع القلب خوفا، فإنه يبعث في القلب حبا. وكذلك الوعد يبعث على الرجاء. فهذه الثلاث لمن بنى أمر دينه وإيمانه واستقامته على القرآن والسنة، وجعل هذه الأبواب متعلقة بما كان المادة التي تزكى بها النفوس في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه البواعث وهذه الصفات تكبر بعضها مع بعض، لأنه يتلقى الحق من المشكات التي يحصل بالإقبال عليها النفع التام من كل جهة. لكن هذا الذي أنت تذكره إنما يحصل لبعض الوعيدية من الخوارج وغيرهم، لأنهم كما هو معلوم من صفتهم أنهم على جهل أولا، وأنهم يكثرون من العبادة مع الجهل المطبق بأصول الإسلام. ولا شك أن من كانت هذه صفته فإنه قد يصل به الأمر، لا سيما إذا كان على اعتقادهم الفاسد، من جهة خطورة الكبيرة على أصل الإيمان، حتى يبلغ ببعض طوائفهم أن هذا القول، وهو القول بأن التكفير بالكبيرة، هذا القول المشهور عنهم وعن المشهورين من طوائفهم. وإلا فإن من المعلوم أنه يبلغ الأمر ببعض طوائفهم، وكلهم مجتمعون ومجمعون على خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، إلا أنه يبلغ الأمر ببعض طوائفهم إلى أن يكفروا بفعل الصغائر، أن يكفروا بفعل الصغائر. ولذلك فهؤلاء الوعيدية هم يخافون، لكنهم على وجه الرهبانية الجاهلة التي لا تملي أمر عبادتها على الكتاب والسنة. ومن المعلوم لكل مكلف وعاقل ومسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقفر شيئا من العلم ويتعبد لله تبارك وتعالى، فإنه يعلم أن مثل هذه المعاني وقيامها بالقلوب ليست خاضعة لمقاييس العقول أو إرادات الناس بالمعنى الذي يسيطر فيه الإنسان على ترجيح كفة على كفة من هذه الأمور على الوجه الذي يزيد في الكيل هنا ويقلل من هناك. فإن المسلم من عادته والمؤمن من ديدنه الإقبال على الله عز وجل، ثم الله تبارك وتعالى يكرمه بما يكرمه به جل وعلا من زيادة الإيمان وغير ذلك من المعاني التي تقوم بقلبه ويحققها، لا سيما إذا كان ممن يزكي نفسه ويرققها بالعلم مع العمل، ولا يقتصر على العلم والعبادة كشأن بعض من لا، يعني هذا بحث آخر. المقصود أن يعني هذا الذي يخشى على الإنسان من تغليب جانب الخوف فسبب الوقوع فيه هو ما ذكرت، وأما من بنى أمره على الاقتصاد على السنة فليبشر البشرى التامة، وهذه من ثمرات وكرامات الله عز وجل للمعتصمين بالسنة والبانين دينهم على اتباع السلف الصالح، أن هذه المعاني يوفقون فيها إلى الاعتدال والاقتصاد دون إفراط أو تفريط. طبعا البحث في بقية من جهة بحث أهل العلم في ترجيح المحبة على الرجاء وأيهما أولى، وهل يغلب جانب الرجاء قبل الموت والخوف وكذا، وأنا أقول العلم عند الله جل وعلا. أقول أن يعني الذي ينبغي أن الإنسان يقبل على القرآن ويقبل على العلم ويقبل على الخير ويؤمل من الله جل وعلا أن يوقع في قلبه ما يطابق ما نطقت به النصوص من صفة المؤمنين. نعم.
سؤال يقول: ما الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة؟ طبعا في فروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة، وتسهينا للفهم فعليك أن تعلم أن البدعة متعلقها التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات المحضة، وأما المصلحة المرسلة فمتعلقها أمور ليست من صميم التعبد المحض، إنما هي أمور تحقق للمسلمين مصلحة، وتكون هذه المصلحة عامة ليست خاصة لبعض المسلمين دون بعض. والأمر الثالث أن أصلها يكون منصوصا بإجمال، أو أصل رعاية مصلحتها موجودة في أصل الشريعة الإسلامية دون تنصيص عليها بعينها وخاصتها. لكن المهم أنك تفهم في هذا الباب من جهة المصلحة المرسلة وبين البدعة، هو أن البدعة متعلقها العبادات المحضة، فالتعبد إلى الله عز وجل على وجه القربة المحضة فهذا لابد فيه من توقيف، ولابد فيه من نص، ولابد فيه من دليل شرعي. أما الأمور العامة التي تتعلق بمصالح تحقق للمسلمين فهذه يقوم بها المسلمون أصلا، فإذا كان هذا الشيء يحقق مصلحة عامة للمسلمين ولم يكن فيه محذور شرعا ففي الغالب أنه يتحقق فيه نوع المعنى المصلحة المرسلة، سواء طبقنا الشروط الدقيقة المفصلة والبحوث الأصولية فيها أو لم نطبقها. المهم أن يكون شيء عام فيه مصلحة للناس يقوم به في الغالب ولاة الأمور، مثل ما حصل من جمع القرآن مثلا. السؤال الثاني يقول: هل معنى قول الشافعي لو ما أنزل الله على الناس حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أن هذه الآية جمعت كل مجامع الإسلام، أم أن المعنى هو أن مبنى حياة المسلم يقوم على هذه الآية؟ طبعا هذه الآية لما قال الشافعي رحمه الله تعالى ما قال، أو هذه السورة لما قال الشافعي رحمه الله، أنها مثل ما قلنا رسمت المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي المجمل الذي إذا اقتدى به المسلم في علمه وعمله أدى به ذلك إلى صلاح نفسه ثم تعدية الصلاح
إلى غيره. أما تفاصيل الإيمان الواجب وتفاصيل الأحكام فإنه يحتاج إلى غير هذه السورة فيها. نعم. يقول: نعرف من المحققين في الحديث أنهم يضعفون حديث الدعاء مخ العبادة، فما جوابكم؟ هو من جهة الإسناد فيه ضعف، لكنه لا فرق بين لفظه وبين الدعاء هو العبادة، بل هو أبلغ في الدلالة على أن الدعاء هو العبادة، فهو متطابق مع ذاك اللفظ، فما المانع من أن يكون شاهدا له؟ على يتحال، فأنا لما كان فيه مساغ من جهة النظر ما أحببت التنبيه على ضعفه في الشرح. يقول: الذي نعرفه أن هناك فرقا بين المؤمن والمسلم، فالخص الله سبحانه وتعالى المؤمن فقط برؤية كلمة كافر على المسيح الدجال، يعني وأن المسلم لا يراها، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل: أنا دائما أرى أن عملي غير طيب وأن نيتي غير خالصة وعندي سوء الظن عن نفسي، فكيف يصل الإنسان إلى العبادة التي يحبها الله عز وجل، وكيف يكون مطمئن في نفسه؟ طبعا لا سبيل إلى الأمن في الدنيا، يعني في الدنيا ما في أمن، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس اجتهادا في العبادة وخوفا من الله عز وجل وتقربا إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يخشى على نفسه، وكون الإنسان يخاف من ربه، وكون الإنسان لا يزال يجاهد، هذا ما يمكن الوقوف عنه إلا بأن تقبض روح الإنسان. فهذه الصفة التي ذكرت في السؤال هذه ليست يعني دليل على الشر، بل هذه صفة كل مسلم وكل مؤمن فيما ينبغي. يعني هذا سؤال عن الحرب في الدائرة وعن الدعاء لمن يقاتلون اليهود. فطبعا يعني هذه المسألة، المهم في عموما في مثل هذا النوع من المسائل، يعني المسائل التي تتعلق بالأحداث المعينة سواء كانت حروب أو غير حروب، لتتعلق بحوادث معينة بأحداث معينة ثم ينفعل الناس أو يتفاعلون معها، إذا كان هذا الحدث المعين هناك وجه واضح مشروع فيه أن المسلم يقوم فيه بعمل مشروع يقرب إلى الله عز وجل من غير أي شبهة، فهذا أمر طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن للمسلمين أو أن المسلمين المؤمن للمؤمن كالرأس للجسد، المؤمن للمؤمن كالرأس للجسد، فإذا اشتكى الجسد اشتكى الرأس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقعت نازلة في أحد من المسلمين الموحدين وضرر، فدعي لهم الله جل وعلا أن يفرج عنهم، أو أمكن من طرق مشروعة لا شبهة فيها أن يعانوا بطرق رسمية من خلال الأنظمة القائمة في الدول، فإن هذا أمر من حيث الجملة مطلوب ومن حيث الجملة مرغوب فيه. وأما المسائل التي تتعلق بالحروب أو تتعلق بأشياء أخرى من الفتن أو نحوها، فهنا ينبغي على المسلم بغض النظر عن الحادث المعين أو الحرب المعينة أن يستذكر أمورا لا بد من أن يتذكرها كل مسلم لابد أن يتذكر أمور. طبعا أنا أعني بالمسلم هنا الذي يبني أمر دينه على السنة وعلى اتباع أهل العلم. أما إذا كان المسلم واقعا تحت تأثيرات أخر، أو كان ممن يتفاعل مع الأمور من خلال التلفاز مثلا، فمثل هذا يكون خاضعا لمؤثرات هي أقوى من كل كلام وأقوى من كل حجة، لأن هذه الأمور إذا تتابعت وتتابع الناس في الخوض فيها على وجه الإثارة، فمن المعلوم أن المسلم يقع فريسة لما يثار ويقال بغض النظر عن حكم الشيء في نفسه، وهذه من فتن هذا الزمان. وبعض الناس يظن لنقص علمه بهذه الأشياء، أعني الواقعة، يظن أن هذه الأمور تتوالى من غير تقصد ولا ترصد، بمعنى أن يعتقد بعض الناس أن إذا أثيرت قضية ثم تتابع الناس على إثارتها والتتابع عليها والكتابة فيها أن هذه الأمور تحصل هكذا. في الحقيقة لا، أن هناك تنظيمات، وأن هناك تيارات سياسية، وأن هناك أحزاب، وأن هناك ساسة، وأن هناك وسائل إعلام تتبع هؤلاء، ويحسب للقضايا حسابات تتعلق بمذاهب هؤلاء الناس وأفكارهم. فلا تظن الآن مثلا مسألة الدنمارك، رأينا كلنا وسمعنا كثيرا يعني ما أثير في هذه القضية، وهيج المسلمون هياجا له أول وليس له آخر. طيب، بعد الدنمارك كررت صحف أمريكية وبأكثر من مرة نفس هذا الذي كتب في هذه كوبنهاجن في الدنمارك، وتعومي حماية تامة، حصل تجاهل كامل للموضوع لما صار الطرف في أمريكا. لماذا؟ لأنه لا سبيل للدعوة لمقاطعة كل البضائع الأمريكية. كذلك فإن الدول مثل دولتنا هنا لا ترضى أن ينال من الأمريكان يعني نيلا علنيا بالتسفيه والتجريح، ونحن بعد الله جل وعلا نستمد أمننا في مجلسنا هذا من قبل هؤلاء الكفار. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن بعض هذه الموضوعات لها متعلقات في حسابات السياسيين غير الشريعة الإسلامية. فلا يغرك أن يهيج يعني المهيجون في قضية معينة باتجاه معين في وقت معين فتظن أن ذلك لنصر الشريعة مطلقا، لا، فيها حسابات ونظرات تتعلق بمذاهب، تتعلق بأشخاص، تتعلق بمجريات معينة. طبعا شرح هذا الموضوع فيه تشعب كثير، ولكن مقصودي أن المسلم يجب عليه شرعا ما يجب عليه شرعا من جهة الكتاب والسنة. فإذا اعتصم بالكتاب والسنة فهو على خير، وإذا نودي المسلم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهنا المرجع إلى العلماء الذين لا يؤثر فيهم ولا يتأثرون بأي شيء غير أحكام الشرعية. فإذا قالوا له أن هذا جهاد وجاهد فهنا يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما أن يخضع المسلم لتأثير عاطفته الدينية وغيرته فيستفز ويجري خلف الشعارات التي تثار، فهذا ليس من هدي المسلم ولا من سمته. فكيف إذا كان هذا المسلم ممن يبني أموره أصلا على السنة؟ فلا شك أن عنده مقدمات ضرورية، عنده مقدمات ضرورية، منها مثلا أن الأمر العام الذي يتعلق بالحرب والسلم والمصالح العامة، فإن الشريعة الإسلامية ما تركت هذا الأمر فوضى يتخذ فيه القرارات كل من شاء وهب، لكنها الشريعة الإسلامية أناطت هذا الأمر بالدول وبولاة الأمور. فلو فرضنا أن ولاة الأمور يقصرون في شيء، فمبنى السنة على أن تقصيرهم لا ينتقل إلى الناس. وأما أن ينازع ولاة الأمور حقهم الخاص في هذه المسألة المسائل العامة، فإن هذا خلاف ما يرضي الله تبارك وتعالى، وإن هذا يسبب الفوضى ويسبب الشر ويسبب الفتن، وإن ظنه الناس نصرة وإن ظنوا أن فيه خيرا كثيرا. فالله جل وعلا بين هذا الأمر، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. إذن فالأمور العامة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن توكل للشارع أو للمنابر أو لسائر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا من أنه ستكون سنين خداعات يخون فيها الأمين ويصدق الكاذب، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتنطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه ليس ولي أمر ولا سلطان، مثل هذه الحرب المجنونة اليوم، تنظيم منشق عن الدولة التي هو فيها ويحمل السلاح، ثم يقرر في دولته التي هو فيها أن يخوض هو الحرب. من الذي أعطاك هذا الحق؟ الشريعة لا تعطي مثل هذا الحق، أن يأتي فئام من الناس فيتخذون هم قرار الحرب دون أن يكون هؤلاء ولاة أمور أو دول، وإلا هذا معناها فوضى. ونحن ديننا بحمد الله تبارك وتعالى نظم لنا كل شيء، حتى قضاء الحاجة فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب والمستحبات في ذلك، فكيف بشأن الحرب والسلم؟ ولكن هذه الطوائف والتيارات سواء كانت إسلامية أو كانت ما يسمى بغير إسلامية، فكلها في الحقيقة لها أسوة حسنة، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالكفار في طرقهم في التعبير وفي البيان وفي الضغط على الحكومات. وهذه الطرق نحن أغنانا الله عز وجل عنها بما شرعه لنا من الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا ينبغي لمسلم أن يكون عنده في قلبه من هذه الثلاث شيء ينازعه، بل يجب أن يسلم قلبه وصدره. لا، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، لا مضاربته، لا معارضته، لا الضغط عليه، لا الخروج عليه، لا غيبته، لا التشهير به، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، الجماعة العامة الذين هم في طاعة من في طاعته من ولاة الأمور، يلزمهم المسلم، ولا يخونهم بتنظيم يصنعه من وراء ظهورهم، ولا يخونهم بأن يعلو على رؤوسهم ويهتف بهم أن امشوا خلفي، لا، يلزمهم ويكون حكمه حكمهم. ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني أن دعاء هؤلاء المسلمين للمسلمين، حين يدعو هذا المسلم الشايب، حين تدعو هذه العجوز اللهم اغفر للمسلمين، فإنك إذا لزمت جماعتهم تصيبك كل هذه الدعوات المباركة، كما جاء في اللفظ أو في الضبط الآخر، قال صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، فعلى الضبطين من ورائهم أو من وراءهم، فعلى الضبطين فهذه الوحدة الحقيقية الشرعية، هذه الوحدة التي نفتقدها اليوم، هذه الوحدة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، أن يجتمعوا على كلمة سواء، على كتاب واحد، وعلى نبي واحد، وعلى طريق واحد، هذه الوحدة التي توجب البركة والألفة والمحبة، هذه الألفة التي حوربت في مهدها بالتنظيمات، وحوربت في أوائلها بالتحزبات، وحوربت في قلبها بالبدع والأهواء. إذن فكيف نوحد بين الحق والباطل، وبين الداعي بين لاعن أصحاب من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يوحد الله جل وعلا؟ فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن أن يكون فريسة للشارع والأهواء والإعلام والدعاة الذين بقرار واحد من قبل قيادتهم يقوم 600 خطيب على المنابر بقضية واحدة، ويكتب 100 كاتب، ويصيح 1000 صائح، أنت تسمع 10,000، لكنهم وجهة واحدة وقول واحد. فإذا كان في مقابل هذا القول قول لعالم عالم بالسنة داعيا لها، فحتى لو كان قولا واحدا مبني على دليل الشرع الواضح البين، فابن دينك على هذا القول، فإن هذا القول يقلب ألوف الأقوال الباطلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومثل هذه الموضوعات طبعا ما يسع هذا المقام يعني للاستفاضة فيها. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من حيث العموم يجوز لعن الكفار، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. أما لعن الكافر المعين فهذا فيه خلاف، والأحسن أن ينزه المسلم نفسه عن اللعن مطلقا، فإن هذا يورثه خلقا حسنا، إلا أن يكون ممن لعن بعينه في الكتاب. نعم. من يفجر نفسه إن كان جاهلا ملبسا عليه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، لكن صعب تصور أن إنسان يبلغ به الجهل إلى هذا. دعاة السنة في كل مكان، وكلام أهل العلم منتشر وينشر، فلو أنه يعني بذل شيئا من الجهد والتقوى لله جل وعلا بالاستقاء من مصادر غير المصدر، المصادر التي يعني يستقي منها مثل هذا المذهب الذي يدفعه إلى أن يكفر أو يفجر، لكن كحكم شرعي لو فرضنا أنه كان جاهلا ملبسا عليه فحكمه إلى الله، لكن لا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا، بل إنه مرتكب لجريمة محرمة في شريعة الله عز وجل، ومرتكب لشر كبير على نفسه وعلى أمته وعلى دين الإسلام. وين السؤال؟ يسأل عن المجاز. لا، ليس في اللغة مجاز، اللغة العربية ما فيها مجازات، لكن فيها استعمالات تستعمل فيها الألفاظ بسياقات تدل في تراكيبها المعينة على المعنى المعين. أما أن لفظ يستعمل في غير ما وضع له فهذا لا يكون إلا على سبيل الاصطلاح، كأن ينقل اللفظ اصطلاحا، وحتى هذا فإن أهل العلم ينصون على أنه ينبغي أن يكون ثمة مناسبة بين المعنى الذي أخذ يعني منه اللفظ وبين المعنى الذي استعمل فيه. فالمقصود أنه لا يوجد في اللغة العربية مجاز، لكن هذا المجاز توهمه من توهمه من فلاسفة الإغريق، ومما أوقعه الشيطان في نفوسهم حتى يجعل الكلام لا يدل على ما ظاهره الذي يتكلم به المتكلم، فيستطاع أن يعبث بالكلمات وتحرف الأديان وغير ذلك. السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد،
تكلمنا في الدرس الماضي عن العبادة وبقيت في موضوعها بقية، لكن قبل ذلك أحب أن أؤكد على أمر يتعلق بما حصل من التركيز على تفسير الرب وبيان حسن اختيار الإمام رحمه الله تعالى فيما عرف به الرب تبارك وتعالى، فإن المقصود كان هو بيان أسباب اختيار الشيخ رحمه الله تعالى لتعريف الرب بما عرفه به، وتأكيد أنه أخذ معنى الرب من استعمال القرآن ومن جهة اللغة، وإلا فإن في استعمال الرب معاني أخرى، وفي التفريق بين الرب والإله معاني أخرى، لعله أن يأتي يعني الكلام عليها في وقت آخر. فقد يستعمل الرب في القرآن ويراد به الإله أيضا، كقول الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ فقد يستعمل الرب ويراد به الإله، وذلك أنه إذا أفرد فقد يراد به الإله، كما أن الإله إذا أفرد فإنه يدخل فيه ضمنا الرب، كما قال الله جل وعلا: أإله مع الله؟ ولكني ركزت واستطردت من أجل أن أبين إحكام تعريف الشيخ وبيانه ورسوخه في العلم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا على العبادة، فبينا أصل العبادة في اللغة، وأنها مأخوذة من التذلل والذل. ثم بينا أن العبودية تقسم إلى أقسام، فتقسم إلى عبودية عامة وخاصة من حيث متعلقها، وأن العبودية العامة يراد بها أن كل شيء مسخر لله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يخرج عن ملك الله عز وجل وخلقه تبارك وتعالى. فهذه العبودية العامة لا يتعلق بها أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، بل إن كل شيء مسخر لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالله جل وعلا قد أسلم له كل شيء بهذا المعنى، أي أنهم داخلين تحت ربوبيته وسلطانه وملكه تبارك وتعالى. وربوبية الله عز وجل لها عمومان: عموم من جهة الخلق فيقال عموم ربوبيته وخلقه، وعموم من جهة تعلق خلقه وربوبيته بالحكمة وإحسانه على عباده. فكل شيء متعلق بهذه الربوبية، فالله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ربكم ورب آبائكم الأولين. فكل شيء وكل مخلوق داخل تحت عبودية الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، ولكن المعنى الذي يختص بالرب تبارك وتعالى من جهة وجوب الإيمان به حتى يكون المؤمن به مسلما ومؤمنا، هو الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، والإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. فهذه هي التي تتعلق أو يتعلق بها العبودية
الثاني أو القسم الثاني من العبودية، وهي العبودية الخاصة، وهي عبودية عباد الله عز وجل للرب تبارك وتعالى في الاستقامة على أمره ونهيه وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيح الدجال، ومن المعلوم أنه قد أوتي من الأشياء والقدر ما يكون فتنة للناس وشبهة، حتى أنه يقول للسماء امطري فتمطر، ويؤتي بالرجل فيقتله ويحييه، وغير ذلك من الأمور التي هي في الأصل مما يختص بفعل الرب تبارك وتعالى، ولكن حكمة الله جل وعلا وامتحانه اقتضى أن يعطى المسيح مثل هذه الأفعال والقدرة عليها. ولذلك لما كان هناك نوع شبهة واشتباه في فعل المسيح احتيج إلى فرقان وبيان يتبين معه جزما لمن لا يتبين له من قبل، أو ممن يكون عنده نوع من الشبهة، فجعلت في صفة المسيح الدجال أنه أعور. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا فيه إثبات فارق كبير، والفرقان كبير أصلا، ولكن نوع من الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسيح أعور وأن الله جل وعلا ليس بأعور، فدل ذلك على أن لله تبارك وتعالى عينين كريمتين تبارك وتعالى كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأن هذه من صفات الرب تبارك وتعالى التي يعلمها المؤمنون من جهة خبر السماء، فلا سبيل إلى العلم بها بالنظر، كما أنه لا سبيل للعلم بها أصلا بالفطر. وهذا الخبر من الله عز وجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم يبلغه أن يؤمن به في صفة الرب تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن معرفة الله جل وعلا تتوقف على ما يأتي من أوصافه في الأخبار التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا يمكن الاستقلال عن الوحي في معرفة الرب تبارك وتعالى. وإن كان هناك دليل آخر أيضا يعلم من جهة المسيح الدجال أنه ليس برب، وذلك أن الناس يرونه، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر وخبره حق أنه لا أحد يرى الله جل وعلا قبل يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. فيوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم عين ناظرة فيه إلى الله جل وعلا، فكون الدجال يرى فهذا دليل واضح على أنه ليس برب، لأنه لا أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الجنة. فالمقصود أن رؤية الله عز وجل أيضا خبر يتوقف على ورود النقل به والوحي به. وبهذا يعلم أن ربوبية الله تبارك وتعالى للمخلوقات وعبودية المخلوقات له من جهة التسخير، فهذا لا يغني في الإيمان شيئا، بل العبودية الثانية والتي ذكرناها وهي العبودية الخاصة، وهي التي يختار المكلف فيها أن يكون عبدا لله فيعبده ويتقرب إليه ويخلص الدين له تبارك وتعالى، فهذه هي التي يترتب عليها المدح ويترتب عليها الثواب والعقاب. فالإقرار بالربوبية الأولى أو بالعبودية الأولى لا يغني شيئا حتى يكون من المكلف الإقرار بأن الله جل وعلا هو المألوه وهو الإله الحق الذي يعبد محبة وإنابة وخشية، فهو وحده سبحانه المستحق للعبادة. فهذه العبادة تقسيمها إلى عامة وخاصة من جهة تعلقها بالربوبية والألوهية. وهناك قسم آخر للعبادة ذكرناه فقلنا إن العبادة تطلق ويراد بها التعبد، وتطلق ويراد بها ما يتعبد به. فالتعبد هو فعل العابد، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذه هي العبادة، وهي التقرب إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. وقلنا إن الحب يبعث على الطلب، وإن التعظيم يبعث على الهرب، لأن التعظيم يقتضي الخشية والخوف، والخوف يدفع العبد إلى أن يهرب وأن يفر من عذاب الله تبارك وتعالى، والفرار إلى الله والفرار من الله جل وعلا يكون باللجء إليه والتقرب إليه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله. وكذلك فمما يتعلق بالعبادة ونتكلم عليه اليوم، ونحن قلنا أن المتعبد به أو القسم الثاني وهو ما يتعبد به إلى الله عز وجل، فهذا تكلمنا عليه وقلنا أن ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو ما يتعبد به، فهذا عرف بتعاريف أشهرها وأجمعها أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف اشتهر ذكره والتعريف به. وتستطيع أن تعرف العبادة أيضا بتعريف آخر أيسر في الألفاظ وهو جامع في المعنى، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعبد به إلى الله عز وجل، وما يتقرب به إلى الله عز وجل. وما يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى لا بد في العبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، لا بد فيها من شرطين، إذا تخلف أحدهما لم تكن هذه العبادة مؤتية لثمارها وما يرجوه العبد من ورائها. وهذان الشرطان هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فشرطي العبادة حتى تكون متقبلة عند الله جل وعلا ومقبولة أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون مبنية على اتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة التي المشهورة التي جمعت هذين الشرطين قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فوصف العمل بالصلاح، وذلك شرط فيه، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي يرسله الله جل وعلا من أجل أن يعلم الناس وأن يسترشد الناس بقوله وفعله وإقراره على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فلا بد إذن من أن يكون العمل صالحا، أن يكون موافقا لشرعة الله تبارك وتعالى التي شرعها لعباده. وكذلك لا بد أن لا يشرك فيه مع الله عز وجل، بمعنى أن يكون خالصا، ومعنى كونه خالصا أن يقصد المكلف به وجه الله عز وجل. وأيضا من الأدلة التي جمعت الشرطين قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن يسلم وجهه لله يعني هذا الإخلاص أن يخلص لله تبارك وتعالى، وهو محسن الإحسان أن يأتي بهذا الذي تقرب به إلى الله عز وجل موافقا لشرعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا أيضا دليل جمع بين الشرطين معا. وأما الأدلة التي نصت على أحد الشرطين بمفرده، ما هذا الشرط بمفرده وذاك الشرط بمفرده، فهذا كثير. فمن الأدلة التي اشترطت الإخلاص كل الآيات التي جاءت فيها الأمر بالإخلاص لله عز وجل، مثل قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل الآيات والنصوص التي يؤمر فيها المكلف بأن يخلص لله جل وعلا فهذه دالة على اشتراط الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأما الأدلة التي جاءت مفردة دالة على اشتراط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا كثيرة، فمنها قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنصت هذه الآية على أن الدين عند الله عز وجل هو الإسلام، والإسلام يتضمن الشريعة، الإسلام يتضمن الشريعة وهي الشرعة والمنهاج، فيجب إذن أن يتبع المكلف ما جاء في شريعة الإسلام فيما يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل. وما يدل أيضا على المتابعة قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه، اتبعوا هذا الصراط المستقيم، فدل على وجوب اتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنهى الله جل وعلا عن اتباع سبيل غير السبيل الذي هو الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود كما جاء في بعض الألفاظ. فالعمل الذي يتقرب فيه إلى الله جل وعلا لا بد وأن يكون، إذا كان عبادة محضة لا بد من أن يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، فلا بد أن يكون هذا العمل مبني على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو فعل فعلا أو عمل عملا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه عمل عملا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعمل به على الهيئة والوصف والطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله هذا يكون مردودا عليه لا يقبل لتخلف شرط من شروط قبول العمل الصالح فيه وهو كونه غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا بد في العبادة من هذين الشرطين، لا بد من السؤال بلما ولا بد من السؤال بكيف. لما هذا سؤال عن الباعث على الفعل والغاية والمقصد من ورائه، فلا بد من أن يكون المقصد من وراء كل فعل أو قول يتقرب فيه إلى الله جل وعلا، لا بد وأن يكون المقصد هو الله عز وجل وحده تبارك وتعالى. والأمر الثاني كيف، أي كيف أعمل هذا العمل. فلا بد إذن من العلم المفصل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله حتى يأتسي المسلم ويكون على بصيرة في ائتسائه وفي اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فلا بد في العبادة من هذه الأمور، فتحصل لنا تعريف العبادة في اللغة وانقسامها من جهة العموم والخصوص بحسب متعلقها من الربوبية والألوهية، ودخول الداخل في العبودية من جهة الربوبية، أعني كونه عبدا لله كاعتراف إبليس بربوبية الله أو اعتراف أهل النار على ما قدمنا، فإن هذا لا يعني في الدين شيئا ولا يغني صاحبه عند الله جل وعلا شيئا. ثم تبين لنا تعريف العبادة من جهة أصلها وحقيقتها في التعبد لله جل وعلا بكمال المحبة مع كمال الخضوع والذل لله عز وجل والتعظيم له. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا جمع ما تفرق في كلامنا من جهة أن مبنى العبادة على التذلل حبا لله عز وجل وحبا فيه تبارك وتعالى مع تعظيمه جل وعلا، وكذلك فإن الأمر مداره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا على الهوى ولا على النفس ولا على الشيطان. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى ذكر جوامع العبادة وهي أسماء الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه الثلاث مجتمعات كما في حديث جبريل، وسيأتي أطلق عليها أنها الدين. ثم ذكر أنواعا من العبادة، فذكر الدعاء والخوف والرجاء، وابتدأ أجمل أولا ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، ثم بعد ذلك يذكر كل نوع من هذه الأنواع من العبادات ويفرد لها دليلا. فذكر الدعاء ثم قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله، أي هذه العبادات، إذا صرف شيئا منها يتقرب به إلى غير الله جل وعلا، فهنا نقض إيمانه بالله تبارك وتعالى، وإن كان مقرا بربوبية الله عز وجل، وإن كان مقرا بأن الله عز وجل هو الخالق تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فهو مشرك كافر. وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله تعالى، أن المشرك بإطلاق هذا اللفظ إذا أطلق مشرك أيضا بمعنى كافر بإطلاق، وإن كان لكل منهما خصوص في اعتبارات أخرى، لكن التحقيق أن المشرك بإطلاق هو الكافر بإطلاق، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. لكن المشرك تستعمل عادة فيما يراعى فيه أصل مادتها في اللغة من جهة الشركة، فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهذا يطلق عليه الشرك في الغالب، وهو كفر، وهو كفر، والكفر الأكبر بأنواعه أيضا هو شرك، يصح أن تطلق عليه أنه شرك، لأن الله جل وعلا قد أطلق عليه أيضا ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهنا أنواع الكفر الأكبر تدخل في الشرك أو لا تدخل؟ تدخل، فهي ليست مما يغفره الله تبارك وتعالى. فإذا هذه لفتة علمية دقيقة من الشيخ، فقال فهو مشرك، وهذا دال على أنه كافر، كفر أكبر، لكنه قال كافر تأكيدا حتى يبين أن كلا اللفظتين دال على معنى واحد وهو المروق من الإسلام.
نعم. وذكر الدعاء ثم قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء معروف في معناه من جهة اللغة، وأنه يقتضي الطلب، وهو في الشرع يطلق ويراد به أحد معنيين. الدعاء إذا أطلق يراد به أحد معنيين، يقسم أهل العلم إلى قسمين بحسب ما نطقت ودلت عليه النصوص. المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، ويطلق عليه أيضا دعاء الثناء، الثناء والعبادة. فهذا الدعاء يقصد به قيام المكلف بما أوجب الله عز وجل عليه من عبادة الله تبارك وتعالى، وفعل المأمور واجتناب المحظور، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فهذا يعتبر دعاء، ومعنى كونه دعاء أي أن هذا العابد لله تبارك وتعالى والمثني عليه والمسبح بحمده والمتقرب إليه هو بلسان حاله داع إلى الله عز وجل، داع الله تبارك وتعالى أن يثيبه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله الجنة وغير ذلك. فهو يدعو بعمله، فإذا عمل عملا صالحا فهو ماذا يريد من وراء عمله الصالح؟ يريد ما يريد من الله جل وعلا من معافاته، من هدايته، من مغفرته، إلى غير ذلك. فهو داع لله عز وجل لكن بلسان الحال وليس بلسان المقال. وبهذا يتبين إذن القسم الثاني، وهو دعاء المسألة. دعاء المسألة أن يبدر المكلف إلى حاجته فيسألها الله تبارك وتعالى، فيقول: يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. فهذا دعاء صريح بلسان المسألة، فهذا دعاء مسألة. وأما الأول وهو عبادة الله عز وجل وذكره والتقرب إليه فهذا دعاء عبادة. إذن فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة والثناء هو القيام بما افترض الله عز وجل على العبيد. دعاء المسألة أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى مما يشاء بشروط الدعاء المباح. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذا دعا الداعي غير الله جل وعلا لا برهان له به، فإنه لا برهان لأحد في دعاء غير الله عز وجل، فإنما حسابه عند ربه. هذا تهديد ووعيد أن الله جل وعلا سيحاسبه حسابا شديدا ويعذبه على عبادته غيره سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: إنه لا يفلح الكافرون، فدل ذلك على أن دعاء غير الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى.
قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة يعني لبها وجوهرها وأصلها وعليها مدارها. ولذلك ابتدأ المصنف كما يبتدأ المصنفون عادة بذكر أنواع العبادة يذكرون الدعاء، لأن العبادات البدنية وغيرها أصولها المعروفة التي هي أركان الإسلام، التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يعقب هذه ذكر الله عز وجل، فهذه في شريعة كل نبي. وكذلك الدعاء، فالدعاء يعقب هذه الأركان في الذكر، لأن المكلف المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه، وبهذا الدعاء والله جل وعلا يحب من يدعوه، وبدعاء الله تبارك وتعالى يتحقق للمكلف تحقيق عبادة الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم. فالدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث الآن اللفظ الآخر، الدعاء هو العبادة. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، إذن فالدعاء عبادة بنص القرآن، فهؤلاء الذين يستكبرون فلا يعبدون الله جل وعلا ولا يدعونه، قال الله جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أنه من لا يعبد الله جل وعلا فإنه يكون من أهل النار، من لا يعبد الله عز وجل يكون من أهل النار، فدل على أن عبادة الله عز وجل تكون أن الواجب هو عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا جميعا بالعلم بالله والعمل له، العلم بالله تبارك وتعالى والعمل له، فالعلم بالله يقتضي العمل له تبارك وتعالى، فمن تعرف إلى الله جل وعلا بالربوبية فقط كما تقدم، أو اعترف أو عبد الله عز وجل لكنه عبد معه غيره، أو اعترف بالربوبية دون أن يعبده تبارك وتعالى، فإنه لا يكون بذلك مسلما حتى يعلم الله عز وجل، أي أن يؤمن بالله تبارك وتعالى إقرارا بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته تبارك وتعالى، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أن يعبد الله عز وجل، أي أن يعمل له تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول شيء اعلم، فلا بد إذن من الاعتقاد والإقرار والإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وبما وصف به نفسه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي العمل، استغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه الآية مما يصح حملها على المعنيين اللذين ذكرنا، أي دعاء العبادة ودعاء المسألة، هذه الآية يصح أن تحملها على المعنيين. وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، هنا دعاء عبادة ودعاء ثناء على الله عز وجل، هنا دعاء عبادة، قال ربكم ادعوني، إذا عبدوا الله جل وعلا يستجيب لهم فيعطيهم ما رغبوا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادة دعاء العبادة، سيدخلون جهنم داخرين، فمن لا يعبد الله جل وعلا لا يكون مسلما، لا بد أن المسلم يقر بعبادة الله تبارك وتعالى. ويصح أن تحمل على المعنى الثاني وهو دعاء المسألة، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني مما أنتم بحاجة إلي أستجب لكم أعطيكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن مسألتي ودعائي، فدل على أن الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، وذلك أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، وأن يدعوه تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، والخوف من العبادات لله تبارك وتعالى، فالشيخ ذكر الخوف من العبادة لله عز وجل. طبعا الخوف قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأتى بالدليل على أنه يجب على المكلف وعلى المسلم أن يخاف الله عز وجل، يجب على المسلم أن يخاف الله تبارك وتعالى. ونهى الله عز وجل على أن يخاف غيره: فلا تخافوهم لكن خافوني إن كنتم مؤمنين. ومن المعلوم أن الخوف من جهة معناه فهو من الأمور التي يشعر بها، فمعناه معلوم، لأن الأمور التي يشعر بها الإنسان فهو يعلمها بنفسه، يعلم معنى الخوف، لكن هذا اللفظ يعرفه بما بهذا الحال وهذا الشعور الذي ينتابه عند طروء ما يزعجه. وقد يعرفه بعض أهل العلم بأنه ذعر وأنه انفعال، خشية أن يلحق الإنسان ضرر أو أمر مؤلم أو أمر مهلك، فهذا الشعور هو الخوف، هذا الشعور هو الخوف. فهذا الخوف له أقسام من ناحية الشرع: قسم جائز ولا تثريب ولا لوم على الإنسان إذا خاف هذا الخوف، وهو أن يخاف الإنسان من شيء يؤذيه ويضره أو يلحق به أذى، كالخوف من الحيات والعقارب والسباع، فهذا خوف جائز، يسميه أهل العلم خوف طبعي، يعني طبيعي، فهذا الخوف ليس فيه شيء، فالإنسان يخاف، وليس عيب في أن الإنسان يخاف، كما وصف الله جل وعلا بعض أنبيائه بذلك، كما وصف موسى صلى الله عليه وسلم: فخرج منها خائفا يترقب. وقال موسى صلى الله عليه وسلم: قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى عن فرعون. فهذا الخوف عادي، ما فيه شيء، إذا وجد سببه ليس فيه شيء. كذلك من الخوف الذي في أصله عادي ومباح ويختلف الناس فيه يعني قلة وكثرة، هو الخوف من المخلوقين إذا كان هذا المخلوق يتهدد هذا الإنسان بخطر أو بشر، فكون الإنسان يقع منه هذا الخوف هذا أمر أيضا ليس فيه شيء. لكن الذي فيه شيء من جهة حكم الشرع هو أن يخاف المخلوق فيترك ما هو واجب عليه ممن عقدت أسباب وجوبه، شيء واجب على الإنسان، مثلا يجب عليك صلاة الجماعة، يجب عليك أن تصلي في الجماعة، وفي طريقك إلى المسجد يوجد بيت يحبسون كلبا مفترسا، فإذا كان هذا الكلب مطلقا وتخشى منه الضرر وأن يلحقك بأذى، فلا تثريب عليك أن تمتنع عن الذهاب إلى المسجد خشية من أن يهاجمك هذا الكلب، وتسلك في إنكار هذا المنكر واتخاذ هذا الكلب في بيوت المسلمين أو في منعه من أذية الناس المسلك المشروع بالرجوع إلى الطرق المشروعة. لكن إذا كان هذا الكلب محبوسا مقيدا موصدا الباب من دونه وأنت تراه كذلك، لكنك تخاف وأنت تراه مغلق وتعلم من هذا الشخص صاحب البيت أنه لا يؤذي الناس وأنه يتخذ الحيطة التامة، فتمر بهذا الكلب وتجده مقيد أو محبوس، ثم يمنعك ذلك من الخروج إلى الجماعة، فهنا تكون قد خفت خوفا حملك على حرام، فهذا الخوف لا يجوز أن يبلغ بك مبلغ أن تترك هذا الواجب، فهذا أمر لا يجوز شرعا. إذن فالخوف من المخلوقات سواء كانت إنسا أو جنا إذا كانت بأسباب فهذا خوف لا شيء فيه، لكن إذا كان هذا الخوف يبعث أو يدفع على ترك ما أوجب الله عز وجل فهنا يكون هذا الخوف حرام ولا يجوز، يكون خوفا حراما. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من مثل هذا الخوف أن يحمل الناس على ترك ما أوجب الله عز وجل، وأكثر ما يتجلى هذا المعنى في حال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، في حال الجهاد في سبيل الله جل وعلا فإن الناس كثيرا ما يخشون الناس فيمنعهم من القيام بالجهاد الواجب أو المستحب. ولذلك هذه الآية قالت التي ترجم بها المصنف رحمه الله قال فلا تخافوهم وخافوني، ومثلها قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان، نفس الآية أولها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف الطبيعي هذه أحكامه. طيب، هناك نوع من الخوف يتعلق بالسر، بمعنى أن كل من يأله شيئا يتعبد له ويعتقد فيه صفات الربوبية أو أنه إلهه فهو حين يتخذه إلها فإنه يعقد في نفسه أن هذا الإله الذي يألهه من الممكن أن يلحق به أذى أو أن يصيبه بنفع أو أن يزيغ قلبه أو أن يسلبه بصره أو غير ذلك. فهذا النوع من الاعتقاد لا يصح أن يعتقد أنه في قدرة أحد كائنا من كان إلا الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده القلوب تبارك وتعالى. فهذا الخوف لاعتقاد خاصية سرية تكون من غير تعلق بأسباب مباشرة، فهذا الاعتقاد هذا الخوف الذي في السر وفي الباطن لا يجوز أن يكون إلا من الله تبارك وتعالى، فهذا الخوف عبادة محضة وهو مبني على الاعتقاد بالرب جل وعلا. فمن خاف هذا النوع من الخوف لإله غير الله مقبور أو غيره فإنه يكون ذلك فيه كفر أكبر وشرك بالله جل وعلا. فهذا الخوف إذن ليس له ارتباط بأسباب ملموسة أو واضحة أو جلية أو ظاهرة، لا، هذا شيء من غير أسباب بشيء سري، فهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، فهذا يجب أن يكون من الله وحده. كذلك هناك نوع من الخوف هو عبادة لله عز وجل أيضا، عبادة لله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم أن يخاف هذا الخوف، وهذا الخوف هو أن يخاف من وعيد الله تبارك وتعالى، أن يخاف من وعيد الله جل وعلا، يعني أن يخاف مما خوف الله عز وجل به عباده مما أعده لمن عصاه من العذاب، فهذا خوف الله عز وجل به عباده، كما قال الله عز وجل مثلا لهم بلل من فوقهم بلل من النار ومن تحتهم بلل قال الله جل وعلا ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده. فمن الذي يخوف؟ الله عز وجل هو الذي يخوف عباده. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فهذا الخوف أمر الله عز وجل به، وأعد الله عز وجل الأنكال والجحيم والسعير وما في جهنم مما أخبر به مفصلا من الزقوم ومن الدركات ومن الشقاء ومن غير ذلك من أنواع العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمور من النار وعذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن غير ذلك أمور يجب على المسلم أن يخاف منها على نفسه، والخوف منها محمود وهو واجب شرعا. فتحصل لنا إذن أن من الخوف خوف عادي طبيعي لا لوم على المكلف فيه، وأن هذا النوع لا يتجه اللوم شرعا عليه إلا إذا أفضى لترك ما أوجب الله، وأن هناك نوع لا يصح إلا من الله جل وعلا وهو خوف السر، وهو الخوف الذي يكون في اعتقاد الخائف ممن يخافه قدرة سرية لا تكون بحسب الوسائط والأسباب، فهذا الخوف لا يجوز إلا أن يكون من الله جل وعلا. وخوف آخر خوف الله عز وجل به عباده الذي هو عذاب الله تبارك وتعالى، فهذا خوف من الله عز وجل، لأنك حين تخاف عذاب الله فأنت تخاف الله عز وجل، وحين تخاف الله فأنت تخاف عذابه تبارك وتعالى. ولذلك يحمل أهل العلم قول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، يحملونه على المعنيين. لماذا؟ لأنه يصح أن يحمل على المعنيين، فخوف مقام الله عز وجل أي خوف الله لقياه تبارك وتعالى، وخوف مقام الله عز وجل أي خوف الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه تبارك وتعالى. إذن فالخوف منه عادي، منه شيء لا بد منه في جبلة الناس ويتفاوت الناس فيه بأسباب، ومنه عبادة لله تبارك وتعالى وقربة إليه سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله عز وجل، وهذا الخوف هو من العبادات التي يحتاج إليها المسلم والموفق من يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الخوف منه. ولذلك يخص الله جل وعلا كما سيأتي عباده الطائعين بخشيته تبارك وتعالى، لأن هذا الخوف منه فوائد كثيرة للمسلم، فهو بمثل ما يحجزه عن حرمات الله ويمنعه من تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فهو في الوقت ذاته يدفع إلى المضي قدما على السير على الطريق والجهاد والاستقامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالذي يخاف الله عز وجل يبعثه ذلك على أن يسارع وأن يتقي وأن يحذر، فهذا فيه فائدة عظيمة للمسلم.
أخذ الرجاء قلنا نكتفي 49 بس نكتفي إن شاء الله 49، لأن إذا دخلنا في الرجاء قد نحتاج 16 إلى 17 دقيقة، فبعد عادة بعد 50 يبدأ الثقل زيادة يعني. نعم.
هذا يتعلق بمسألة تتعلق بكيف السبيل إلى القيام بثلاث الأصول من عبادات القلوب، وهي المحبة والرجاء والخوف. فمن المعلوم أن من يخاف الله جل وعلا من جهة الشرع، أي أنه يخاف من الله جل وعلا بما يتلوه من القرآن، وبما يعلمه، وبما يصدقه من خبر السماء، فإن هذا الخوف لا يكون وحده، وإنما يعاضده ويؤازره في آية الذكر الحكيم الأمور المذكرة بكمال الله جل وعلا وجماله وجلاله وأسمائه وصفاته. فهذه وهذه تزيد حب الله عز وجل، وهذه تجعله يخاف، كما أن المثاني التي جاء فيها القرآن ويذكر فيها الوعد والوعيد، فإذا كان الوعيد يخلع القلوب ويبعث على الخوف، فإن هذه القلوب إذا كانت تبني أمر ديانتها وإيمانها وتقواها لله عز وجل على الإقبال على التنزيل واتباعه دون أخذ بعض وترك بعض، فإنما يخلع القلب خوفا، فإنه يبعث في القلب حبا. وكذلك الوعد يبعث على الرجاء. فهذه الثلاث لمن بنى أمر دينه وإيمانه واستقامته على القرآن والسنة، وجعل هذه الأبواب متعلقة بما كان المادة التي تزكى بها النفوس في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه البواعث وهذه الصفات تكبر بعضها مع بعض، لأنه يتلقى الحق من المشكات التي يحصل بالإقبال عليها النفع التام من كل جهة. لكن هذا الذي أنت تذكره إنما يحصل لبعض الوعيدية من الخوارج وغيرهم، لأنهم كما هو معلوم من صفتهم أنهم على جهل أولا، وأنهم يكثرون من العبادة مع الجهل المطبق بأصول الإسلام. ولا شك أن من كانت هذه صفته فإنه قد يصل به الأمر، لا سيما إذا كان على اعتقادهم الفاسد، من جهة خطورة الكبيرة على أصل الإيمان، حتى يبلغ ببعض طوائفهم أن هذا القول، وهو القول بأن التكفير بالكبيرة، هذا القول المشهور عنهم وعن المشهورين من طوائفهم. وإلا فإن من المعلوم أنه يبلغ الأمر ببعض طوائفهم، وكلهم مجتمعون ومجمعون على خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، إلا أنه يبلغ الأمر ببعض طوائفهم إلى أن يكفروا بفعل الصغائر، أن يكفروا بفعل الصغائر. ولذلك فهؤلاء الوعيدية هم يخافون، لكنهم على وجه الرهبانية الجاهلة التي لا تملي أمر عبادتها على الكتاب والسنة. ومن المعلوم لكل مكلف وعاقل ومسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقفر شيئا من العلم ويتعبد لله تبارك وتعالى، فإنه يعلم أن مثل هذه المعاني وقيامها بالقلوب ليست خاضعة لمقاييس العقول أو إرادات الناس بالمعنى الذي يسيطر فيه الإنسان على ترجيح كفة من هذه الأمور على الوجه الذي يزيد في الكيل هنا ويقلل من هناك. فإن المسلم من عادته والمؤمن من ديدنه الإقبال على الله عز وجل، ثم الله تبارك وتعالى يكرمه بما يكرمه به جل وعلا من زيادة الإيمان وغير ذلك من المعاني التي تقوم بقلبه ويحققها، لا سيما إذا كان ممن يزكي نفسه ويرققها بالعلم مع العمل، ولا يقتصر على العلم والعبادة كشأن بعض من لا، يعني هذا بحث آخر. المقصود أن يعني هذا الذي يخشى على الإنسان من تغليب جانب الخوف، فسبب الوقوع فيه هو ما ذكرت. وأما من بنى أمره على الاقتصاد على السنة فليبشر البشرى التامة، وهذه من ثمرات وكرامات الله عز وجل للمعتصمين بالسنة والبانين دينهم على اتباع السلف الصالح، أن هذه المعاني يوفقون فيها إلى الاعتدال والاقتصاد دون إفراط أو تفريط. طبعا البحث فيه بقية من جهة بحث أهل العلم في ترجيح المحبة على الرجاء وأيهما أولى، وهل يغلب جانب الرجاء قبل الموت والخوف وكذا. وأنا أقول والعلم عند الله جل وعلا، أقول أن يعني الذي ينبغي أن الإنسان يقبل على القرآن ويقبل على العلم ويقبل على الخير، ويؤمل من الله جل وعلا أن يوقع في قلبه ما يطابق ما نطقت به النصوص من صفة المؤمنين. نعم.
سؤال يقول: ما الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة؟ طبعا في فروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. وتسهينا للفهم، فعليك أن تعلم أن البدعة متعلقها التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات المحضة، وأما المصلحة المرسلة فمتعلقها أمور ليست من صميم التعبد المحض، إنما هي أمور تحقق للمسلمين مصلحة، وتكون هذه المصلحة عامة ليست خاصة لبعض المسلمين دون بعض. والأمر الثالث أن أصلها يكون منصوصا بإجمال، أو أصل رعاية مصلحتها موجودة في أصل الشريعة الإسلامية دون تنصيص عليها بعينها وخاصتها. لكن المهم أنك تفهم في هذا الباب من جهة المصلحة المرسلة وبين البدعة، هو أن البدع متعلقها العبادات المحضة، فالتعبد إلى الله عز وجل على وجه القربة المحضة، فهذا لابد فيه من توقيف، ولابد فيه من نص، ولابد فيه من دليل شرعي. أما الأمور العامة التي تتعلق بمصالح تحقق للمسلمين فهذه يقوم بها المسلمون أصلا، فإذا كان هذا الشيء يحقق مصلحة عامة للمسلمين ولم يكن فيه محذور شرعا، ففي الغالب أنه يتحقق فيه نوع المعنى المصلحة المرسلة، سواء طبقنا الشروط الدقيقة المفصلة والبحوث الأصولية فيها أو لم نطبقها. المهم أن يكون شيء عام فيه مصلحة للناس يقوم به في الغالب ولاة الأمور، مثل ما حصل من جمع القرآن مثلا. السؤال الثاني يقول: هل معنى قول الشافعي لو ما أنزل الله على الناس حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أن هذه الآية جمعت كل مجامع الإسلام، أم أن المعنى هو أن مبنى حياة المسلم يقوم على هذه الآية؟ طبعا هذه الآية لما قال الشافعي رحمه الله تعالى ما قال، أو هذه السورة لما قال الشافعي رحمه الله، أنها مثل ما قلنا رسمت المنهاج العلمي الشرعي الإصلاحي المجمل الذي إذا اقتدى به المسلم في علمه وعمله أدى به ذلك إلى صلاح نفسه، ثم تعدية الصلاح إلى غيره. أما تفاصيل الإيمان الواجب وتفاصيل الأحكام فإنه يحتاج إلى غير هذه السورة فيها. نعم. يقول: نعرف من المحققين في الحديث أنهم يضعفون حديث الدعاء مخ العبادة، فما جوابكم؟ هو من جهة الإسناد فيه ضعف، لكنه لا فرق بين لفظه
وبين الدعاء هو العبادة، بل هو أبلغ في الدلالة على أن الدعاء هو العبادة، فهو متطابق مع ذاك اللفظ، فما المانع من أن يكون شاهدا له؟ على أي حال، فأنا لما كان فيه مساغ من جهة النظر ما أحببت التنبيه على ضعفه في الشرح. يقول: الذي نعرفه أن هناك فرقا بين المؤمن والمسلم، فالخص الله سبحانه وتعالى المؤمن فقط برؤية كلمة كافر على المسيح الدجال، يعني وأن المسلم لا يراها، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل: أنا دائما أرى أن عملي غير طيب وأن نيتي غير خالصة وعندي سوء الظن عن نفسي، فكيف يصل الإنسان إلى العبادة التي يحبها الله عز وجل، وكيف يكون مطمئن في نفسه؟ طبعا لا سبيل إلى الأمن في الدنيا، يعني في الدنيا ما في أمن، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس اجتهادا في العبادة وخوفا من الله عز وجل وتقربا إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يخشى على نفسه، وكون الإنسان يخاف من ربه، وكون الإنسان لا يزال يجاهد، هذا ما يمكن الوقوف عنه إلا بأن تقبض روح الإنسان. فهذه الصفة التي ذكرت في السؤال هذه ليست يعني دليل على الشر، بل هذه صفة كل مسلم وكل مؤمن فيما ينبغي.
يعني هذا سؤال عن الحرب في الدائرة وعن الدعاء لمن يقاتلون اليهود. فطبعا يعني هذه المسألة، المهم في عموما في مثل هذا النوع من المسائل، يعني المسائل التي تتعلق بالأحداث المعينة سواء كانت حروب أو غير حروب، لتتعلق بحوادث معينة بأحداث معينة ثم ينفعل الناس أو يتفاعلون معها، إذا كان هذا الحدث المعين هناك وجه واضح مشروع فيه أن المسلم يقوم فيه بعمل مشروع يقرب إلى الله عز وجل من غير أي شبهة، فهذا أمر طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن للمسلمين أو أن المسلمين المؤمن للمؤمن كالرأس للجسد، المؤمن للمؤمن كالرأس للجسد، فإذا اشتكى الجسد اشتكى الرأس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقعت نازلة في أحد من المسلمين الموحدين وضرر، فدعي لهم الله جل وعلا أن يفرج عنهم، أو أمكن من طرق مشروعة لا شبهة فيها أن يعانوا بطرق رسمية من خلال الأنظمة القائمة في الدول، فإن هذا أمر من حيث الجملة مطلوب ومن حيث الجملة مرغوب فيه. وأما المسائل التي تتعلق بالحروب أو تتعلق بأشياء أخرى من الفتن أو نحوها، فهنا ينبغي على المسلم بغض النظر عن الحادث المعين أو الحرب المعينة أن يستذكر أمورا لا بد من أن يتذكرها، كل مسلم لابد أن يتذكر أمور. طبعا أنا أعني بالمسلم هنا الذي يبني أمر دينه على السنة وعلى اتباع أهل العلم، أما إذا كان المسلم واقعا تحت تأثيرات أخر، أو كان ممن يتفاعل مع الأمور من خلال التلفاز مثلا، فمثل هذا يكون خاضعا
لمؤثرات هي أقوى من كل كلام وأقوى من كل حجة، لأن هذه الأمور إذا تتابعت وتتابع الناس في الخوض فيها على وجه الإثارة، فمن المعلوم أن المسلم يقع فريسة لما يثار ويقال بغض النظر عن حكم الشيء في نفسه. وهذه من فتن هذا الزمان. وبعض الناس يظن لنقص علمه بهذه الأشياء، أعني الواقعة، يظن أن هذه الأمور تتوالى من غير تقصد ولا ترصد، بمعنى أن يعتقد بعض الناس أن إذا أثيرت قضية ثم تتابع الناس على إثارتها والتتابع عليها والكتابة فيها أن هذه الأمور تحصل هكذا. في الحقيقة لا، أن هناك تنظيمات، وأن هناك تيارات سياسية، وأن هناك أحزاب، وأن هناك ساسة، وأن هناك وسائل إعلام تتبع هؤلاء، ويحسب للقضايا حسابات تتعلق بمذاهب هؤلاء الناس وأفكارهم. فلا تظن الآن مثلا مسألة الدنمارك، رأينا كلنا وسمعنا كثيرا يعني ما أثير في هذه القضية، وهيج المسلمون هياجا له أول وليس له آخر. طيب، بعد الدنمارك كررت صحف أمريكية وبأكثر من مرة نفس هذا الذي كتب في هذه كوبنهاجن في الدنمارك، وتعومي عماية تامة، حصل تجاهل كامل للموضوع لما صار الطرف في أمريكا. لماذا؟ لأنه لا سبيل للدعوة لمقاطعة كل البضائع الأمريكية. كذلك فإن الدول مثل دولتنا هنا لا ترضى أن ينال من الأمريكان يعني نيلا علنيا بالتسفيه والتجريح، ونحن بعد الله جل وعلا نستمد أمننا في مجلسنا هذا من قبل هؤلاء الكفار. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن بعض هذه الموضوعات لها متعلقات في حسابات السياسيين غير الشريعة الإسلامية. فلا يغرك أن يهيج يعني المهيجون في قضية معينة باتجاه معين في وقت معين فتظن أن ذلك لنصر الشريعة مطلقا. لا، فيها حسابات ونظرات تتعلق بمذاهب، تتعلق بأشخاص، تتعلق بمجريات معينة. طبعا شرح هذا الموضوع فيه تشعب كثير، ولكن مقصودي أن المسلم يجب عليه شرعا ما يجب عليه شرعا من جهة الكتاب والسنة. فإذا اعتصم بالكتاب والسنة فهو على خير، وإذا نودي المسلم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهنا المرجع إلى العلماء الذين لا يؤثر فيهم ولا يتأثرون بأي شيء غير أحكام الشرعية. فإذا قالوا له أن هذا جهاد وجاهد فهنا يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما أن يخضع المسلم لتأثير عاطفته الدينية وغيرته فيستفز ويجري خلف الشعارات التي تثار، فهذا ليس من هدي المسلم ولا من سمته. فكيف إذا كان هذا المسلم ممن يبني أموره أصلا على السنة؟ فلا شك أن عنده مقدمات ضرورية، عنده مقدمات ضرورية، منها مثلا أن الأمر العام الذي يتعلق بالحرب والسلم والمصالح العامة، فإن الشريعة الإسلامية ما تركت هذا الأمر فوضى يتخذ فيه القرارات كل من شاء وهب، لكنها الشريعة الإسلامية أناطت هذا الأمر بالدول وبولاة الأمور. فلو فرضنا أن ولاة الأمور يقصرون في شيء فمبنى السنة على أن تقصيرهم لا ينتقل إلى الناس. وأما أن ينازع ولاة الأمور حقهم الخاص في هذه المسألة المسائل العامة فإن هذا خلاف ما يرضي الله تبارك وتعالى، وإن هذا يسبب الفوضى ويسبب الشر ويسبب الفتن وإن ظنه الناس نصرة وإن ظنوا أن فيه خيرا كثيرا. فالله جل وعلا بين هذا الأمر، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. إذن فالأمور العامة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن توكل للشارع أو للمنابر أو لسائر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا من أنه ستكون سنين خداعات يخون فيها الأمين ويصدق الكاذب، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتنطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه ليس ولي أمر ولا سلطان، مثل هذه الحرب المجنونة اليوم، تنظيم منشق عن الدولة التي هو فيها ويحمل السلاح، ثم يقرر في دولته التي هو فيها أن يخوض هو الحرب. من الذي أعطاك هذا الحق؟ الشريعة لا تعطي مثل هذا الحق، أن يأتي فئام من الناس فيتخذون هم قرار الحرب دون أن يكون هؤلاء ولاة أمور أو دول، وإلا هذا معناها فوضى. ونحن ديننا بحمد الله تبارك وتعالى نظم لنا كل شيء، حتى قضاء الحاجة فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب والمستحبات في ذلك، فكيف بشأن الحرب والسلم؟ ولكن هذه الطوائف والتيارات سواء كانت إسلامية أو كانت ما يسمى بغير إسلامية، فكلها في الحقيقة لها أسوة حسنة لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالكفار في طرقهم في التعبير وفي البيان وفي الضغط على الحكومات. وهذه الطرق نحن أغنانا الله عز وجل عنها بما شرعه لنا من الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا ينبغي لمسلم أن يكون عنده في قلبه من هذه الثلاث شيء ينازعه، بل يجب أن يسلم قلبه وصدره. لا، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، لا مضاربته لا معارضته، لا الضغط عليه لا الخروج عليه لا غيبته لا التشهير به، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، الجماعة العامة الذين هم في طاعة من في طاعته من ولاة الأمور، يلزمهم المسلم ولا يخونهم بتنظيم يصنعه من وراء ظهورهم، ولا يخونهم بأن يعلو على رؤوسهم ويهتف بهم أن امشوا خلفي، لا، يلزمهم ويكون حكمه حكمهم. ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني أن دعاء هؤلاء المسلمين للمسلمين، حين يدعو هذا المسلم الشايب، حين تدعو هذه العجوز اللهم اغفر للمسلمين، فإنك إذا لزمت جماعتهم تصيبك كل هذه الدعوات المباركة، كما جاء في اللفظ أو في الضبط الآخر، قال صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، فعلى الضبطين من ورائهم أو من وراءهم، فعلى الضبطين فهذه الوحدة الحقيقية الشرعية، هذه الوحدة التي نفتقدها اليوم، هذه الوحدة اللي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده أن يجتمعوا على كلمة سواء، على كتاب واحد، وعلى نبي واحد، وعلى طريق واحد، هذه الوحدة التي توجب البركة والألفة والمحبة، هذه الألفة التي حوربت في مهدها بالتنظيمات، وحوربت في أوائلها بالتحزبات، وحوربت في قلبها بالبدع والأهواء. إذن فكيف نوحد بين الحق والباطل، وبين الداعي بين لاعن أصحاب من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يوحد الله جل وعلا؟ فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن أن يكون فريسة للشارع والأهواء والإعلام والدعاة الذين بقرار واحد من قبل قيادتهم يقوم 600 خطيب على المنابر بقضية واحدة، ويكتب 100 كاتب، ويصيح 1000 صائح، أنت تسمع 10,000، لكنهم وجهة واحدة وقول واحد. فإذا كان في مقابل هذا القول قول لعالم، عالم بالسنة داعيا لها، فحتى لو كان قولا واحدا مبني على دليل الشرع الواضح البين، فابن دينك على هذا القول، فإن هذا القول يقلب ألوف الأقوال الباطلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومثل هذه الموضوعات طبعا ما يسع هذا المقام يعني للاستفاضة فيها. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من حيث العموم يجوز لعن الكفار، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. أما لعن الكافر المعين فهذا فيه خلاف، والأحسن أن ينزه المسلم نفسه عن اللعن مطلقا، فإن هذا يورثه خلقا حسنا، إلا أن يكون ممن لعن بعينه في الكتاب. نعم. من يفجر نفسه إن كان جاهلا ملبسا عليه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، لكن صعب تصور أن إنسان يبلغ به الجهل إلى هذا. دعاة السنة في كل مكان، وكلام أهل العلم منتشر وينشر، فلو أنه يعني بذل شيئا من الجهد والتقوى لله جل وعلا بالاستقاء من مصادر غير المصدر، المصادر التي يعني يستقي منها مثل هذا المذهب الذي يدفعه إلى أن يكفر أو يفجر، لكن كحكم شرعي لو فرضنا أنه كان جاهلا ملبسا عليه فحكمه إلى الله، لكن لا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا، بل إنه مرتكب لجريمة محرمة في شريعة الله عز وجل، ومرتكب لشر كبير على نفسه وعلى أمته وعلى دين الإسلام. هذا السؤال يسأل عن المجاز، لا ليس في اللغة مجاز، اللغة العربية ما فيها مجازات، لكن فيها استعمالات تستعمل فيها الألفاظ بسياقات تدل في تراكيبها المعينة على المعنى المعين. أما أن لفظ يستعمل في غير ما وضع له فهذا لا يكون إلا على سبيل الاصطلاح، كأن ينقل اللفظ اصطلاحا، وحتى هذا فإن أهل العلم ينصون على أنه ينبغي أن يكون ثمة مناسبة بين المعنى الذي أخذ يعني منه اللفظ وبين المعنى الذي استعمل فيه. فالمقصود أنه لا يوجد في اللغة العربية مجاز، لكن هذا المجاز توهمه من توهمه من فلاسفة الإغريق، ومما أوقعه الشيطان في نفوسهم حتى يجعل الكلام لا يدل على ما ظاهره الذي يتكلم به المتكلم، فيستطاع أن يعبث بالكلمات وتحرف الأديان وغير ذلك. السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.